أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في موارد الجامع الوهمي، وقلنا الجامع الوهمي له ثلاث موارد. المورد الأول شبه التماثل كالبياض والصفرة كما تقدم، والمورد الثاني التضاد، والمورد الثالث شبه التضاد. ووصل بنا الكلام إلى ماذا؟ إلى التضاد. مثل المصنف للتضاد بمثالين. المثال الأول السواد والبياض، والمثال الثاني الإيمان والكفر. أما بالنسبة إلى المثال الأول فإن السواد والبياض يكون في المحسوسات، وهما أمران، عندما يكون قصدي محسوسات يعني هما أمران يدركان عن طريق ماذا؟ عن طريق الحس. سواد هذه الورقة وبياض تلك الورقة الذي يدركها هو الحس، لأنها من قبيل اللون، أو هما لون يدركان عن طريق الباء الباصرة. أما الإيمان والكفر فهما عبارة عن أمران معنويان، أمران عقليان يدركان عن طريق العقل. وتعمد الخطيب ذكر هذين المثالين لكي يدفع توهم سيأتي إن شاء الله التصريح بدفعه، وهو أنه لا يتوهم إنسان أن المراد من الجامع الوهمي هو ما يدرك عن طريق الوهم فيكون مخصوصا بالمعاني الجزئية، وكذلك الجامع العقلي ليس المراد منه ما يدرك عن طريق العقل لكي يكون مخصوصا بماذا؟ لكي يكون مخصوصا بالمعاني الكلية، وليس المراد من الجامع الخيالي أيضا ما يدرك عن طريق الحس المشترك، بل كما أشرنا سابقا المراد من الجامع الوهمي أو العقلي أو ماذا أو الخيالي أنه ما بسببه يجتمع الأمران في المفكرة، فتارة يكون سبب اجتماع الأمرين في المفكرة بسبب حكم العقل فيقال عقلي، وإن كان الشيئان المدركان ماذا؟ أدركا عن طريق الحس أو الخيال، أدركا عن طريق الحس أو الوهم أو العقل. التفت المطلب؟ إذا هكذا نقول المراد من الجامع العقلي هو ما يجتمع فيه الشيئان، أو ما بل عند المفكرة من هو الذي سبب اجتماعهما؟ العقل. فالعقل وظيفته أنه هو السبب في الحكم باجتماع الشيئين عند المفكرة، ولا يشترط أن يكون هذين الشيئين مدركين عن طريق العقل. يعني الجامع العقلي مخصوص بالمعاني الكلية، والجامع الوهمي مخصوص بالمعاني الجزئية، والجامع الخيالي مخصوص بالمعاني ماذا؟ بالصور الجزئية. لا، المدار في انطباق عنوان الجامع العقلي أو الجامع الوهمي أو الجامع الخيالي هو نسأل ما هو السبب الذي أدى إلى اجتماع الصورتين عند المفكرة، فتارة يكون السبب هو العقل فالعقل لو خلي وطبعه ونفسه يحكم باجتماع الصورتين في وين؟ في المفكرة، سواء كانت هاتان الصورتان تدرك عن طريق الحس المشترك أو عن طريق الوهم أو عن طريق ماذا؟ أو عن طريق العقل. فليس المراد من جامع العقلي هو ما يدرك عن طريق ماذا؟ القوى العاقلة، لكي يكون مخصوصا بماذا؟ لكي يكون مخصوصا بالماذا؟ لكي يكون مخصوصا بالكليات، وإلا ماذا تقول في التماثل؟ من اللي يدرك التماثل؟ الصورتين المتماثلتين، أولا الحس المشترك. من هو اللي يدرك الاتحاد؟ الحس المشترك. عندما أنا أنظر إلى صورة الشيخ أحمد، هي الصورة الأولى، وأغمض عيني وأنظر إلى الصورة الثانية، فأقول الشيخ أحمد كاتب والشيخ أحمد ماذا؟ شاعر. هنا نقول جامع ماذا؟ جامع بين الشيخ أحمد، جامع ماذا؟ اتحاد، جامع عقلي. من هو الذي أدرك الشيخ أحمد؟ العقل أو الحس المشترك؟ الحس المشترك. فكيف تقول أن هذا الجامع عقلي؟ نقول من هو الذي سبب وحكم باجتماع الصورتين عند المفكرة؟ العقل، لأن هذا أمر مطابق للواقع. هذه نقطة مهمة.
يعني في الجامع العقلي والوهمي والخيال
كل الموارد. المدار، ليس المراد من الجامع العقلي هو ما يدرك عن طريق العقل، والجامع الوهمي ما يدرك عن طريق الوهم، والجامع الخيالي ما يدرك عن طريق الحس المشترك، لكي يقال أن الجامع العقلي فقط في الكليات، والجامع الوهمي في المعاني الجزئية، والجامع ماذا؟ والجامع الخيالي في ماذا؟ في الصور الجزئية. الخيال اللي هو الحس المشترك في الصور الجزئية. لا، المراد من الجامع العقلي ما بسببه تجتمع الصورتان والمدركان في ماذا؟ في المفكرة، والذي حكم باجتماعهما هو العقل. فالمدار في التقسيم الحاكم بالاجتماع لا المدرك للشيئين. ولهذا أشارنا قبل ما تأتي أنه في لماذا المصنف مثل بمثالين في الجامع الوهمي، مثل بمثال السواد والبياض، ومثل بمثال الإيمان والكفر. لماذا عدد المثال؟ قلنا السواد والبياض في وين يدركان؟ من اللي يدرك السواد والبياض؟ سواد هذه الورقة وبياض تلك الورقة، الذي يدركه ماذا؟ حس المشترك، هي في محسوسات، مع أنه جعلوه ماذا؟ من الجامع الوهمي. قد يقول قال كيف تقولون أن السواد والبياض من القسم الجامع الوهمي، مع أن المدرك للسواد والبياض هو الحس المشترك، فالمفروض أن يكون جامع خيالي. لا، المصنف يريد أن يدفع هذا التوهم، ما سيصرح بعد ذلك أن المراد من الجامع الوهمي مو الشيء الذي يدرك عن طريق الوهم لكي يكون مخصوص بالمعاني الجزئية. لا، نسأل ما هو سبب اجتماع الصورتين في وين؟ في المفكرة. نقول احتيال الوهم، الوهم هو الذي سبب اجتماع الصورتين عند المفكرة، فلهذا سميناه وهمي. فالضابط في انطباق عنوان الجامع الوهمي أو الجامع الخيالي أو الجامع العقلي ليس الإدراك، إنما الشيء الذي حكم باجتماع الصورتين في وين؟ في المفكرة. واضح المطلب؟ ولهذا مثل بمثالين. وإلا شوف، السواد والبياض يدرك عن طريق الحس المشترك، والإيمان والكفر كليين، من اللي يدركهم؟
العقل.
فإذا كان المدار لا يكون راجع مع عقلي، لا، المفروض يكون هذا ماذا؟ يكون يعني كلاهما لا يصلح مثال للجامع الوهمي. لو كان المدار على المدرك، الجامع الوهمي يدرك فقط المعاني الجزئية، فينبغي التفريق بين الجامع الوهمي وبين قوة الوهم، والجامع الخيالي وقوة الحس المشترك، والجامع العقلي وقوة العقل. واضح هذا المطلب؟ ولهذا مثل بمثالين وتعمد ذلك، وسيصرح بعد ذلك. يقول من خلال ما ذكرناه اتضح من خلال هذا المطلب الآن، سيأتي إن شاء الله بعد ذلك، يقول من خلال ما ذكرناه اتضح فساد من فسر الجامع العقلي بما يدركه العقل، والجامع الوهمي ما يدركه الوهم، والجامع الخيالي ما يدركه الحس المشترك، على معنى باطل. إذا اتضح ذلك وأنه مثل المصنف بمثالين، في التضاد لكي يبين لنا ما ذكرنا. نرجع إلى المثالين. المثال الأول شرحناه وهو واضح السوال والبياض، فإنهما ينطبق عليهما اصطلاح ماذا؟ التضاد، لأن التضاد المتضادين هما الأمران الوجوديان المتعاقبان على محل واحد، بينهما غاية الخلاف، صحيح. والسواد والبياض من الأمور العرضية التي تتعاقب على أمر واحد، ولقولنا أمر واحد قلنا أنه وذكر في المنطق أن المتضادين ماذا؟ يستحيل اجتماعهما. لماذا المتضادين يستحيل اجتماعهما؟ لأنه يستحيل أن يجتمع شيئان بينهما غاية الخلاف على أمر واحد. هذا مثال واضح. المثال الثاني الإيمان والكفر. هذا المثال الثاني الإيمان والكفر، الشارح يقول بأنه يمكن أن يكون هذا المثال للضدين على تكلف كما هو يعتقد، ويمكن أن يكون مثالا للملكة والعدم وهو الذي يبني عليه. أما توجيه كونه مثالا للضدين بأن يقال أن الإيمان والكفر أمران وجوديان، إذ المراد من الإيمان أمران وجوديان إذ المراد من الإيمان هو تصديق النبي صلى الله عليه وآله في جميع ما علم مجيئه، والمراد من التصديق هو الإذعان. ومن الواضح أن إذعان، فيكون حينئذ المراد من الإيمان ما معناها؟ إذعان النفس بما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله، والإذعان الذي هو فعل من أفعال النفس أمر وجودي وعدمي، أمر وجودي. أما الكفر فهو إنكار وجحود ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وثبت أنه جاء به النبي، والجحود كما هو واضح فعل من أفعال النفس لأنه إنكار، الجحود هو نفس الإنكار وهو فعل من أفعال النفس. إذ المراد من الجحود والإنكار هو الحكم بالعدم، فالتصديق الحكم بالثبوت، والجحود والإنكار هو الحكم بالعدم. فالجاحد فاعل أو ليس بفاعل؟ فاعل، لأنه يحكم بعدم صحة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله، فتكون النسبة بينهما نسبة ماذا؟ نسبة تضاد، لأن كلاهما موجوديان يتعاقبان على أمر واحد وهو على النفس، بينهما غاية الخلاف. نعم. أما هذا توجيه ما ذكر المصنف. أما الصحيح كما يرى الشارح أن الإيمان هو ما ذكرتم، صحيح، الإيمان هو التصديق والإذعان بما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله، لكن الكفر ليس هو الجحود والإنكار، فهناك فرق بين الكفر وبين الإنكار والجحود. إذ المراد من الكفر هو عدم التصديق، عدم الحكم، عدم التصديق وعدم الإذعان بما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله، لا أن المراد من الكفر هو ماذا؟ هو الإنكار والحكم بالعدم، بل هو عدم الحكم. فأحدهما أمر وجودي وهو الإيمان وهو الإذعان والتصديق، وأحدهما أمر عدمي وهو عدم ماذا؟ عدم الإيمان. ومن الواضح أن الذي يتصف بالإيمان والكفر إنما ما من شأنه أن يكون كذلك، فالذي يقال عنه كافر هو ما من شأنه أن يكون مؤمن. فالعجماوات لا يقال عنها أنها كافرة لأنها لا تصدق ما جاء عن النبي، واضح؟ والمجنون لا يقال عنه كافر، والصبي غير المميز لا يقال عنه كافر، إنما الكافر هو الذي لم يصدق وكان من شأنه أن يصدق، يتأتى منه التصديق، فتكون النسبة بينهما نسبة ماذا؟ الملكة والعدم. الملكة هو الإيمان، والعدم هو ماذا؟ الكفر. ولا نسلم أن الكفر هو نفس الجحود، وبالتالي لا يصح هذا المثال. لماذا؟ للضدين. هذا المثال الثاني، ما نبي ندخل في بحث الآن، ما يترتب عليه ثمرة، ملكة وعدم أو ضدين، أو مهم. خب المثال الثالث هو الأسود والأبيض، وكذلك أيضا المؤمن والكافر، كلاهما نجاهم مثال واحد. والجامع لهذا المورد الثالث ما يتصف بما يتصف بالتضاد المنطقي، يعني شيء يتصف بالتضاد المنطقي، لأن التضاد المنطقي كما تقدم مخصوص بالعرضيات، وقد وسعنا التضاد ماذا؟ التضاد البياني إلى ما يشمل الجواهر، صحيح؟ تذكرون أمس؟ فالجوهر المتصف بالتضاد المنطقي يقال عنه أنه ماذا؟ بينهما تضاد، لكن هل تضاد بالتبع أو بماذا؟ أو بالأصالة؟ تضاد بالتبع. مثلا
شلون يعني الجوهر المتصف بالتضاد المنطقي
الآن
يقال عنه تضاد؟ قصدك هنا يعني
في البيان يقول هي متضادين في البيان، علم البيان، بس متضادين، أما المناطق ما يقولون هناك تضاد بين الأسود والأبيض، يقوم بين السواد والبياض، بين العرضيات الذي يتعاقبان على أمر واحد. الأسود والأبيض جوهر ما يتعاقب، لا يحل، هو شيء يحل فيه اللون، يحل فيه القيام والحركة، العرضي هو الذي يحل فيه، ولهذا يخصون في المنطق العرضيات المتضادين بماذا؟ بالأعراض التي تحل في الجواهر، ويقول الجوهر ما بينها. لماذا؟ وش النكتة؟ لأنه مأخوذ في تعريف المتضادين، بينهما غاية الخلاف، بين هذا الكتاب الأبيض وهالكتاب الأسود غاية الخلاف،
لا
بنفس الكتاب والكتاب في ما في خلاف، فالمفروض اصطلاح المنطقي ما يتطبق عليه، لكن في علم البيان يعممون التضاد إلى ما يشمل المتصف بالتضاد المنطقي، هاي في البيانين، لأنهم يقولون كما أن السواد والبياض يجتمع عند المفكرة، كذلك الأسود والأبيض يجتمعان عند المفكرة.
يعني هذه الجواهر اتصفت
بما يوجب التضاد المنطقي. نعم، يعني الأسود، ما معنى الأسود؟ أحسن، ما معنى الأسود؟ شيء ثبت له السواد، والأبيض شيء ثبت له البياض، فلما كان هناك تضاد بين البياض والسواد صار هناك تضاد بالتبع بين الأسود والأبيض. فلو أردنا أن نمثل بمثال في علم البلاغة تقول هكذا، تقول الأسود مليح والأبيض جميل. ما هو الجامع بين المسند إليه الأسود والأبيض؟ نقول ماذا في البيان؟ نقول الجامع هو التضاد. يجي واحد يقول كيف تقول تضاد مع أن الأسود والأبيض لا تضاد بينهما، التضاد بين السلبات. نقول في علم البيان نسميه ماذا؟ نسميه تضاد. خب، كذلك أيضا بين المؤمن والكافر، المؤمن المؤمن ذات ثبت لها الإيمان، والكافر ذات ثبت لها الكفر. فنعمم التضاد لماذا؟ للجواهر المأخوذ فيهما الوصفان المتضادان اللي هو التضاد المنطقي. خلنا نقرأ. قال والإيمان والكفر في المعقولات. وش يعني قصدي في المعقولات؟ يعني الإيمان والكفر ماذا؟ غير محسوسين. هل يمكنك أن ترى الإيمان؟ خب، يقول والحق أن والحق حق أن يقال أن بينهما ماذا؟ أن بينهما تقابل العدم والملكة. لماذا أيها المصنف؟ يقول لأن الإيمان هو تصديق النبي. الإيمان يقصد الإيمان والكفر بهالاصطلاح، يعني الإيمان والكفر كعام كشيء عام، يعني يتكلم عن الإيمان والكفر العقائدي، وإلا الإيمان والكفر بالقضايا أيضا يأتي، واضحة؟ بس يتكلم عن الإيمان والكفر العقائدي. يقول لأن الإيمان هو تصديق النبي صلى الله عليه وآله في جميع ما علم مجيئه به بالضرورة، يعني مو كل شيء منسوب إلى صدقة يسمونه إيمان، لا، ما علم أنه عن النبي. ما معنى تصديق؟ شرح التصديق، أنا ما أعرف شيء ده تصديق. يقول بل يقول أعني قبول النفس لذلك، التصديق يعني قبول النفس والإذعان له. من وين تفسر التصديق بالإذعان؟ يقول بلي، يقول على ما هو تفسير التصديق في المنطق عند المحققين. ماذا يريد أن يقول هنا؟ يقول الإيمان هو التصديق، صحيح؟ ما معنى التصديق؟ الآن إذا دخلنا في مطلب نحن في غنى عنه، وقع نزاع بين المناطق في تفسير المراد من التصديق، فوقع الكلام أن التصديق هل هو بسيط أو مركب. أولا وبناء على كونه بسيط، ما هو التصديق؟ هل التصديق هو الإذعان؟ أو أن المراد من التصديق هو إدراك تحقق النسبة وإدراك وقوع النسبة أو لا وقوعها؟ أو أن التصديق بناء على كونه مركب هو المجموع من الإدراك والإذعان، هو إدراك زائد الإذعان. نعم، يدعي التفتازاني أن عند المحققين من المناطق أن التصديق أمر بسيط والمراد منه هو الإذعان، وهذا ما ذهب إليه القطب الرازي. لكن في المنطق هذا الرأي هو خلاف ما عليه المحققين. كما قرر في المنطق، المحققون من المناطق يقولون بأن التصديق والتصور كلاهما قسمان من أقسام العلم، وإذا كانا قسمين من أقسام العلم لابد أن يوجد في تعريفهما ماذا؟ العلم، لضرورة وجود المقسم في القسم، صحيح؟ فهل يمكن أن يكون حقيقة العلم غير حقيقة التصور والتصديق؟ هل يصح؟ أو أن التصور والتصديق كلاهما قسم من أقسام العلم؟ قسمان من أقسام العلم، فإذا أردنا أن نعرف حقيقة التصر أو التصديق لابد أن يكون من سنخ العلم. ما هو العلم؟ العلم هو الإدراك. إذا كان هذا العلم هو إذا كان العلم هو إدراك فلا بد أن يكون التصر والتصديق أيضا إدراك. فالتصور هو إدراك مجرد عن ثبوت النسبة أو لا ثبوتها، إدراك محض. والتصديق هو إدراك وقوع النسبة أو لا وقوعها. فالصحيح عند المناطقة وأكثر المحققين عندهم أن التصديق مو هو الإدعان، لو فعل النفس، الإدعان فعل النفس، التصديق هو إدراك ثبوت النسبة أو لا ثبوتها. فإذا أدركت ثبوت النسبة وعلمت بثبوت النسبة قيل عنك أنت تصديق مصدق، هنا تصديق. إذا أدركت حال كونك مجردا عن ثبوت النسبة كما في المفردات يقال عنك أنك تتصور. واضح الفكرة؟
إذا أدرك مجردا عن
ثبوت نسبة، ثبوت شيء لشيء أو عدم الثبوت، فيقال ماذا؟ فيقال تصور. فالتصور تصديق من قبيل العلم وتحقيق أكثر في علم المنطق. فقوله هنا على ما جاء به المحققين يقولون هذا خلط، يقول التصديق ليس هو الإذعان، لازم التصديق الإذعان، مو حقيقة التصديق هي نفس الإدعان، وإلا مو علم صار، الإدعان مو علم. لازم إدراك ثبوت النسبة هو إذعان النفس، فهو خلط بين اللازم والملزوم، ففسر التصديق باللازم، لا أن حقيقة التصديق هي الإذعان النفس. نقول لا، نقول لازم أنك أدركت ثبوت النسبة أن النفس تدعن قهران، فالعلة في الإذعان هو إدراك وقوع النسبة أو لا وقوعها. فإذا أدركت النسبة الوقوع أذعنت بالثبوت، وإذا أدركت عدم الوقوع ماذا؟ ذعنت بالعدم. شفتين مطلب؟ فالإذعان بالثبوت أو الإذعان بعدم الثبوت مترتب على الإدراك وعلى العلم، فالعلم غير الإذعان والاعتقاد، يعني غير الإذعان وقبول النفس وعدم قبولها.
وإذا لم تدرك النسبة فلا تدعن.
فالذي فسر الإذعان العلم التصديق بالإذعان يقول خلط بين اللازم والملزوم. على أي حال الآن يقول أعني على ما هو تفسير التصديق في المنطق عند المحققين مع الإقرار باللسان. خب ما يكفي أنت تدعم في نفسك بدون ما تقر في اللسان، اشتران أنك تدعم في نفسك، لا بد أن تقر باللسان. يقول والكفر عدم الإيمان عما من شأنه الإيمان، فلا يقال عن مثلا العجماوات أو المجنون أو الصبي أنه كافر أو ثبت له الكفر لأنه لم يؤمن. نقول لا يقال عنه ذلك لأنه ليس من شأنه الإيمان. وقد يقال هذا اعتذار وجواب وتوجيه لكلام من؟ هي وجه ثاني، يعني توجيه لكلام كلام الخطيب أنهما من قبيل الضدين. وقد يقال الكفر مو عدم الإيمان، لا، الكفر إنكار جحود، الحكم بالعدم يعني إنكار شيء من ذلك، يعني مما علم مجيئه بالضرورة عن النبي، فيكون وجوديا فيكونان متضادين. هي توجيه واعتذار لكلام من؟ لكلام الخطيب، وهو خلاف الحق كما يقول، لأنه قال والحق، يعني هذا خلاف الحق، قد يقال خلاف الحق. يقول هذا المورد الأول يعني السوال والبياض والإيمان والكفر وما يتصف بهما بالمذكورات كالأسود والأبيض والمؤمن والكافر، وأمثال ذلك، أمثال ذلك الذي أخذ في تعريفهما التضاد ماذا؟ التضاد المنطقي، يعني الجواهر الذي متصفة ماذا؟ بالأعراض. فإنه يعد من المتضادين، من وين يعد؟ باعتبار بالتبع، باعتبار الاشتمال على الوصفين المتضادين. وإلا لولا الوصفان المتضادان لغض النظر عن الوصفان المتضادان ليس بين الجوهر غاية الخلاف بين زيد وعام، بالعكس قد تكون صداقة، وقد تكون ماذا، قد تكون أخوة، ليس بينهما غاية الخلاف. هذا تمام الكلام في المورد الثاني وهو التضاد. المورد الثالث للجامع الوهمي شبه التضاد. المورد الأول كان شبه التماثل، تذكروا أمس البياض والصفرة شبه التماثل، والمورد الثاني التضاد، والمورد الثالث ماذا؟ شبه التضاد. والمراد من شبه التضاد هو عبارة عن ذلك الأمران القريبان من المتضادين الذي لا ينطبق عليهم اصطلاح المتضادين، لكن فيهما صفات تقرب من المتضادين، مثل التماثل لا ينطبق عليهما اصطلاح التماثل كان، لكن فيهما صفات تقربهما إلى الحكم بالتماثل. هنا أيضا شيئين ليس بينهما تضاد، لا ينطبق عليهم اصطلاح التضاد السابق، لكن بينهما صفات ماذا؟ توجب إلحاقهما حكما بالمتضادين، يسمى شبه التضاد. مثلنا بمثال، قال أمثل لك بمثالين، مثال في المحسوسات ومثال في المعقولات والمحسوسات كما سيأتي. المثال الأول السماء والأرض. نعم في المحسوسات. لاحظوا أن السماء والأرض من الذي يدركهما؟ الحس مشترك، صحيح؟ فلا يتوهم أحد، مفروض هذا لا يصح أن يكون جامع وهمي، يكون جامع مفروض خيالي، لأنه مدركان عن طريق الحس المشترك. نقول لا، نقول جعل هذان مثال للجامع الوهمي من أي باب؟ من باب أنهما اجتمعا في المفكرة بسبب ماذا؟ بسبب احتيال الوهم. فلأن الوهم هو الذي أدى إلى اجتماعهما في المفكرة سميناهم من قبيل الجامع الوهمي، سواء كان هذان الشيئان مدركان عن طريق العقل أو الوهم أو ماذا أو الحس المشترك، ولنا علاقة من هو المدرك للشيئين. كل مرة أكرر هذا المطلب عشان بعدين يقول سيتضح مما ذكرنا. تقول وين اتضح؟ ممكن أقول لكم ما تقدم من وين، من هالتمثيلات اللي كررها في المحسوسات في المعقولات، عور رأسنا في المحسوسات في المعقولات. ليش؟ ليش في شبه توصل؟ ينبدأ دائما يضرب هذه الفكرة أنه لا تتوهم كما وقع التوهم عند بعضهم أن المراد من الجامع الوهمي هو ما يدرك عن طريق الوهم، فيكون فقط معاني جزئية. يعني كلها الأمثلة غلط تصير، لأن كلها ما فيها معاني جزئية، كلها معاني كلية أو محسوسات. خب إذا اتضح ذلك نسأل لماذا السماء والأرض بينهما ماذا؟ بينهما شبه التضاد. نقول السماء من أوصافها أنها تكون في العلو، والأرض من أوصافها أنها تكون في الأسفل في الدنو، لكن العلو والدنو هل مأخوذ في مفهومها أو غير مأخوذ؟
غير
مأخوذ. لو كان العلو والدنو مأخوذ لصار بينهما ماذا؟ تضاد، يصير مثل الأسود والأبيض، العالي والداني. لكن السماء لها وصف، مو أخذ في مفهومها، لها وصف العلو، والأرض لها وصف الدنو. ولا ينطبق عليها اصطلاح المتضادين، لأنهما أولا ليس من قبيل الأعراض، لأن السماء والأرض من قبيل الجواهر، ولا من قبيل الجواهر الذي أخذ في تعريفهما التضاد المنطقي، صحيح؟ فلا يكون من أمثلة التضاد. نعم بينهما شبه تضاد لأن لهما وصفان في غاية الخلاف، أحدهما عالي والآخر داني. السماء عالية في العلو والأرض في ماذا؟ في الدنو. فنقول بينهما ماذا؟ بينهما شبه التضاد. لأنهما أولا هم وجوديان صحيح وجوديان. هل هما متعاقب؟ هل هما أعراض؟ ليست أعراض. خب انتهينا من متعاقبين. خب إنزين هل هما جواهر أخذ في مفهومهما الوصفان المتضادان؟ لا، لأنه لم يؤخذ في مفهوم السماء أنه ذات ثبت لها العلو مثلا، أو الأرض ذات ثبت لها الانحطاط، هذاك العالي والمنحط. فإذا السماء توحي أو لها وصف العلو والأرض لها وصف الانحطاط، فبينهما وصفان غاية الخلاف، لكن لم يؤخذ في حقيقتهما، فلا يكون بينهما تضاد. فيسمى بينهما شبه تضاد لأنهما وجوديان والوصفان بينهما غاية الخلاف، لكن هذان الوصفان غير مأخوذ في حقيقتهما وماهيتهما. هذا المثال الأول، خلنا نقرأه. قال: أو شبه تضاد كالسماء والأرض في المحسوسات. واضح الفكرة؟ كالسماء والأرض في المحسوسات. مثل كيف يكون السماء والأرض شبه تضاد؟ تقول هكذا، تقول: الله رب السماء ورب الأرض، أو السماء ينزل منها المطر والأرض يخرج منه النبات. وش الجامع بين السماء والأرض؟ نقول جامع ووهمي الذي هو شبه التضاد. يقول في المحسوسات فإنهما ببينك، شلون هي تكون لا يكون واضدين بينهما شبه تضاد؟ يقول فإنهما وجوديان، أحدهما في غاية الارتفاع والآخر في غاية الانحطاط، وهذا معنى شبه التضاد. يعني ثبت لهما وصفان، ماذا ثبت لهما؟ وصفان في غاية الخلاف، لكن هذان الوصفان غير مأخوذ في حقيقتهما وليس متضادين. ليش؟ لعدم تواردهما على المحل، لأنه من قبل الأعراض لكي يتوارد على المحل. قال: لعدم تواردهما على المحل لكونهما من الأجسام الأعراض دون الأعراض. واضح؟ نعم، لأنهما من قبيل الأجسام، والجسم من أقسام الجوهر، لأن الجوهر سيأتيكم إن شاء الله له خمسة أقسام، من أقسام الجسم. خب مثلا النفس جوهر أيضا. واضح؟ النفس أيضا جوهر. يقول: ولا من قبيل الأسود والأبيض. ليش؟ يقول: لأن الوصفين المتضادين ها هنا، ما هو الوصفان؟ الانحطاط والارتفاع، ليسا بداخلين في مفهومي السماء والأرض. هما وصفان ثبتا لهما لأنه داخل في حقيقتهما. فلو سألت واحد فسر لي السماء، هل يقول ماهية السماء ذات ثبت لها العلو مثل العالي؟ يقول هذا العالي ذات ثبت لها العلو، هي تفسير للعالي مو للسماء. التفتي مطلب. هذا المثال الأول. المثال الثاني، الأول والثاني. والمراد من الأول والثاني هو مفهوم الأول والثاني، يعني الأول والثاني بالحمل الأولي. كيف؟ نقول: ما هو المراد من الأول؟ الأول من أوصافه أنه يكون سابقا على الغير ولا يكون مسبوقا بالغير. هي معنى الأول صحيح؟ الأول هو الذي يكون سابقا على الغير ولا يكون مسبوقا بالغير. سابق لا مسبوق. والثاني ما هو الثاني؟ هو الذي يكون مسبوقا بواحد فقط. فالذي يكون مسبوق بواحد يسمى ماذا؟ يسمى ثاني. إذن الأول له وصف السابقية والمسبوقية، صحيح؟ فهو سابق على الغير ولا يسبقه أحد، يعني الأصح له وصف السابقية وعدم المسبوقية، يعني لا يسبقه الغير. والثاني له وصف ماذا؟ وصف المسبوقية بواحد. فأشبه المتضادين لأنهما اشتملا على وصفين لا يمكن اجتماعهما، وهما السابقية والمسبوقية. هل يمكن اجتماعهما؟ السابقية والمسبوقية، السابقية الثابتة للأول والمسبوقية الثابتة للثاني. السابقية والمسبوقية وصفان ثبتا للأول والثاني، هل يمكن أن يجتمع هذا الوصف أو ما يمكن أن يجتمع في شيء واحد؟ لا يمكن أن يجتمع في شيء واحد، هم هو سابق هم هو مسبوق. لكن لم يجعل متضادين لأنه يشترط في المتضادين أن يكون بينهما غاية الخلاف. ومن الواضح جدا أنه لا توجد غاية للخلاف بين الأول والثاني، فإن نسبة الأول للثالث أكثر منافرة مع الثاني، صحيح، ومع الرابع وهكذا. فإن مخالفة الثالث والرابع وغيرهما للأول أكثر من مخالفة الثاني، فإذا كان الثالث والرابع فما فوق أكثر مخالفة للثاني، كيف يقال أن بين الأول والثاني غاية الخلاف؟ فلا لأنه معنى غاية الخلاف أنه لا خلاف أكثر ثابت لغيرهما. وفقيد غاية الخلاف غير متحقق في هذا المقام في الأول والثاني، فلا يمكن أن يكون مثالان للمتضادين. هذه نكتة. النكتة الثانية أن المتضادان أمران وجوديان، صحيح؟ فنسأل هل الأول والثاني كلاهما وجوديان أو لا؟ يقول المصنف إذا لاحظنا الثاني، ما هو الثاني؟ ما هو تفسير الثاني؟ ما يكون مسبوقا بواحد فلم يؤخذ في حقيقته أمر عدمي فيكون وجوديا، فالثاني أمر وجودي. يقول لكن الواحد قد أخذ في حقيقته قيد عدمي، لأن الواحد ما هو؟ في أمر وجودي أن يكون سابقا على الغير، ومأخوذ فيه أيضا قيد عدمي وهو أن لا يكون مسبوقا ماذا؟ بالغير. وهذا القيد العدمي لا بد من في تفسير الواحد، وإلا لو كان المراد من الأول ما يكون سابقا على الغير للازم دخول جميع الأعداد، صحيح، لأن كل عدد سابق على غيره. أقول لا بد أن نأخذ قيد عدمي في تعريف الأول، لأن الأول لو قلنا في تعريفه هو الذي يكون سابقا على الغير لا لازم من هذا التعريف عدم دخول، لازم هذا التعريف دخول الأغيار، فإن الثاني يقال في حقه أنه سابق أيضا على الغير، سابق على الثلاثة، والثلاثة سابق على الأربعة وهكذا، فلا ترى عدد إلا أنه سابق على الذي بعده. ولكي نمنع الأغيار لابد أن نأخذ قيد عدمي، والقيد العدمي هو ماذا؟ لا يكون مسبوقا بالغير. فالعدم معتبر في مفهوم ماذا؟
الأول.
في مفهوم الأول. وإذا كان العدم معتبر في مفهوم الأول هل يكون وجوديان؟ المقيد بأمر عدمي هل يكون وجودي؟ لا، يعني يكون مأخوذا في تعريفه العدم، فلا يكون ماذا؟ فلا يكون وجوديان، لا أقل أنه مركب من وجودي وعدمي.
أنا أي شيء ما أقل فيه العدم ما يكون موجود، لا مصح.
لا يكون لا
في العدم هو وجود
لا لأن ما يصح. ليش؟
هذا الأول منه ما أخذ في العدم هو أمر وجود.
مفهوم الأول مو الواقع الأول بالحمل الشايع.
حتى مفهوم الأول أمر وجود لا نسلم أنه.
ليش؟ هذا أول كلام. وش من الأول؟ لكي تعرف أنه وجودي أو عدمي لابد أنت قاعد تخلط بين المصداق والمفهوم. نعم مصداق الواحد هذا مصداق الواحد وجودي صحيح. مفهوم الواحد هل هو وجودي أو عدمي؟
هذا الكلام. مجرد كونه مأخوذ فيها عدم
فيكون عدمي بعد ما إذا كان مأخوذ فيه حقيقته أمر عدمي فكيف يكون وجودي؟
أيضا مأخوذ فيه أمر وجودي
فيكون أما هو أما يقولون أما
أنه مأخوذ فيه أمر عدمي أيضا مأخوذ
لا يقول يعني نقول إما المقيد بأمر عدمي يكون عدمي إما أن تقول هو عدمي أو أنه تقول مركب من عدمي ووجودي.
صحيح.
إذا ما كان مركب من عدم ووجودي هذا يتنافى مع المتضادين لأن المتضاد ما كان وجوديان مو المركب من الوجودي والعدمي. يعني ثلاثة أقسام عندنا. عندنا وجودي محض وعدمي محض ومركب من وجودي عدمي. المتضادان هما الوجوديان المحض الذي لا دخل لا أصلا لا رائحة للعدم فيه حقيقتهما.
طبعا ما نترك أن يكون متضادين.
هذا إذا سلمنا معك في شيء يسمون وجودي وعدمي. أيوة.
عفوا غير متضادين سواء متضادين أو متضادين مو كلامي
هنا لا أنا بأبين أنه لا مصنف
يعني أقول هذا مو واضح أن يكون أمر عدم
لا المصنف يريد أن يخ لا أنا واضح ليش
عدمي
لا يبي يخرج
يصيره الشيء عدمي هذا مو
التفت لا التفت التفت كلام أقول ما معنى المتضادين إحنا بنبين أنه لماذا ليس متضادين عشان نقول نكتتين. النكتة الأولى ما بينهم غاية الخلاف هذه واضح. النكتة الثانية أنه المراد من المتضادان هما الوجوديان اللذان يتعاقبان على محل واحد فلا بد أن نفترض أنه وجودي الأول والثاني مفهومهما هل هو وجوديان أو لا فنقول الثاني مفهوم وجودي أما الأول مفهومه ليس بوجودي إن قلنا أنه عدمي لأن المقيد بالعدمي عدمي النتيجة أخس المقدمات أو لا أقل هو ماذا هو مركب من وجودي وعدمي وأخذ في تعريف المتضادان هما الوجوديان مو المركب من الوجود والعدمي المتعاقبان أو الأعم من الوجود والمركب من الوجود والعدمي فحينئذ يكون خارجان من تعريف الوجود الوجوديين خب
اذا لم ناخذ ذات قيد العدم في تعريف الاول
يكون وجودي محض نعم يكون وجوديا ما اما لما اخذنا في تعريف
ما يصير ما ناخذه
يعني بلي لازم ناخذ اذا ما اخذنا يصير مو حقيقه يكون مو غير مانع من دخول الاغيار على اي حال هذا اتضح المطلب خب في اخر المطلب اشرنا الى هذا لماذا جعل شبه التضاد والتضاد وشبه التماثل من الجامع الوهمي هي بينا سابقا لانه لو خلي العقل وطبعه يقول لا ينبغي ان يجتمعان عند المفكره لان بينهما ماذا بينهما تنافر لكن بسبب احتيال الوهم وغلبة الوهم الوهم هو الذي حكم باجتماعهما عند المفكرة فصيرهما كالمتضايفين فأوهم ماذا ببركة الوهم أن شبه التضاد والمتضادين وشبه التماثل من قبيل المتضايفان الذي من حقهما الاجتماع مع أنه فرق شاسع بين المتضايفان بين المتضايفين وبين هؤلاء الثلاثة لأن المتضايفين العقل هو الذي يحكم باجتماعهما ويكون اجتماعهما موافق لنفس الأمر والواقع كما تقدم أما هذه الثلاثة في الجامع الوهمي فإنها ماذا فإنه الوهم هو الذي حكم
باجتماعهما
نعم وهذا الاجتماع ماذا قلنا أن حكم الوهم غالبا ما يكون كاذب في الواقع ما يجتمعان دلين
لا
ما يجتمعان
متنافران
في الواقع لكن فاجتماعهما في المفكرة يتنافى مع الواقع إذ أن واقعهما والمصادقهما لا تجتمع فالذي جعلنا أن نقول هذا من جامع الوهمي والتضايف من الجامع العقلي أنه التضايف وأخويه كما تقدم أنه كالاتحاد اللي هو اتحاد والتماثل، العقل هو الذي يحكم باجتماعه واجتماعهما مطابق لنفس الأمر والواقع.
يعني هذه إذا جينا حق العقل لا يحكم باجتماعه،
نعم،
أن كان الوهم قد حكم به.
نعم، هذا تمام الكلام في الجامع. ماذا في الجامع؟ الوهمي. خب يقول والأول والثاني، الأول والثاني يقول في وين؟ يقول فيما يعم المحسوسات والمعقولات. كيف يعم المحسوسات والمعقولات؟ نقول لو جاء الطالب الأول بعد جاء الطالب الثاني، العقل يدرك الأول والثاني. الأول والثاني في وين؟ في المح، في المحسوسات. أما في المعقولات، الفكرة الأولى والفكرة الثانية، أو الإيمان الأول والإيمان الثاني. فالأول والثاني يعم المحسوسات والمعقولات. يعني يمكن أن يتصور الأول والثاني في المحسوسات، والأول والثاني في في المعقولات. المفهوم الأول، الكلي الأول، الكلي الثاني. فالأول والثاني يتأتيان في المحسوسات كالطالب الأول والطالب الثاني، وفي المعقولات. نقول لك أقول هذا إيمان أول، أو هذا كفر أول، وذاك كفر ثاني. شخص أراد أن ينكر وجود، يعني أراد أن يرتد، فأول شيء قال أنا لا أؤمن بالنبي، نقول هذا كفر أول. ثم قال أنا بعد لا أؤمن بالله، نقول هذا كفر ثاني. اتصاف الكفر بالأول والثاني، هذا الكفر معقول أو محسوس؟
معقول.
بين لنا المطلب. فإن المطلب يقول صعب، يقول بل يشرح لك المطلب. يقول فإن، شوف المصنف التفتنوج يشرح أمثلة، يشرح في الأمثلة، لكن في المطالب ما يشرح. شوف الإيمان والكفر 4-5 أسطر. يقول فإن الأول، ما من الأول؟ هو الذي يكون سابقا على الغير ولا يكون مسبوقا بالغير، فمأخوذ في حقيقته السابق وعدم المسبوقية. والثاني هو الذي يكون مسبوقا بواحد فقط، فأشبه المتضادين. من وين؟ من كيف؟ ما وجه شبه؟ باعتبار اشتمالهما على وصفين لا يمكن اجتماعهما. هما الوصفان السابقية والمسبوقية، أخذ في تعريف الأول السابقية وفي تعريف الثاني المسبوقية. والسابقية والمسبوقية لا يمكن اجتماعهما. خب المفروض أن تجعلونها متضادين. يقول ولم يجعلا متضادين كالأسود والأبيض، لأنه قد يشترط في المتضادين أن يكون بينهما غاية الخلاف، ولا يخفى أن مخالفة الثالث والرابع وغيرهما فما فوق للأول أكثر من مخالفة الثاني للأول، فلا يكون بين الأول والثاني غاية الخلاف. مثل البياض والصفرة ليس بينهما غاية الخلاف. يقول معه، هاي النكتة الثانية، مع أن العدم معتبر في مفهوم الأول. له كيف عدم معتبر؟ لأن أخذنا في قيد، ماذا قيد؟ أنه لا يكون مسبوقا بالغير، عدم المسبوقية. فلا يكون وجوديا، يعني لا يكون وجوديا محضا، حتى يدخل في تعريف ماذا؟ حتى يدخل في تعريف التضاد. فإنه أي إنما يجعل التضاد وشبه التضاد جامعا وهميا، لأن الوهم، شوف الوهم، ينزلهما منزلة التضايف في أنه لا يحضره أحد المتضادين. يعني لا يحضر ماذا؟ يعني لا يحضر المفكر أحد المتضادين أو الشبيهين بهما إلا ويحضر الآخر. واضح؟ فلا يحضر عند المفكر أحد المتضادين إلا وأن يحضر الآخر، لأن الوهم نزله منزلة التضايف. يقول ولذلك لما كان الوهم قد نزلهما منزلة التضايف، تجد الضد أقرب خطورا بالبال مع الضد. إذا جاء ذهنك السواد يأتي البياض، ما يأتي ماذا؟ الحمرة والخضرة، من المغايرات الغير المتضادة. واضح؟ يعني السواد والبياض خطورا في الذهن أقوى من خطور السواد مع ماذا؟ مع مثلا مع الحمرة، مع ماذا؟ مع الألوان الأخرى. ولذلك تجد الضد أقرب خطورا بالبال مع الضد من المغايرات الغير المتضادة. يعني أن ذلك مبني على حكم الوهم. واضح؟ وإلا فالعقل يتعقل كل منهما ذاهلا عن الآخر. العقل لو خلي يقول هذا أصلا العقل لو خلي وطبعه يقول هذا ما له، هذا ما له علاقة بالآخر. أنا أتصور أنا أحكم وأتصور ماذا؟ أتصور البياض لوحده وذاك لوحده، واضح؟ هذا تمام الكلام في الجامع ماذا؟ في الجامع الجامع الوهمي. الجامع الثالث والأخير هو الجامع الخيالي، وقلنا ونبهنا فيما سبق أنه تسمية الجامع بالجامع الخيالي على خلاف الديدن السابق، لأنه كنا ننسب الجامع إلى القوى ماذا المدركة، فنقول جامع عقلي وجامع وهمي ولا ننسبه إلى الخزانة. أما هنا فقد نسبناه إلى الخزانة فسميناه جامع خيالي. وإذا أردنا أن نمشي على ديدن ماذا ما سبق نقول الجامع الحسي أو جامع الحس المشترك. والمراد من الجامع الحسي هو الأمران اللذان يجتمعان في المفكرة بسبب حكم من؟ حكم الحس المشترك. فالذي حكم باجتماعهما من؟ الحس المشترك. سواء كان المفهومان شيئان من الصور أو من المعاني الجزء أو من المعاني الكلية، ما لنا علاقة. المدار في انطباق الاصطلاح من هو الذي حكم باجتماعهما في المفكرة؟
اجتماع الشيئين بواسطة الحس المشترك
بحكم اجتماع الصورتان أو الأمر أو اجتماع الشيئين عند المفكرة بسبب حكم ماذا الحس المشترك. يعني الذي حكم باجتماعهما من؟ الحس المشترك. وإن كان هما شيئين يعني قد يكون معاني جزئية قد تكون معاني كلية قد تكون ماذا صور. وسيأتي تتمة الكلام في الجامع الخيالي. وصلى الله عليه وسلم.